بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
كنا عاوزين نراجع شوية كده النهاردة إن شاء الله. هناخد يعني حاجة هننزل أرض الملعب زي ما بيقولوا، أو ندخل المعمل ونشوف قضية المخطوطات والأصول والترجمات وتأثيراتها في الكتابات وفي ترجمة الأصول وهكذا في أربع مواضع إن شاء الله تعالى. لنا أربع نصوص هنناقشهم معا، وإن شاء الله تعالى عاوز بس الإخوة يركزوا معنا. أنا لم أسمع أحد تكلم فيهم من قبل، فقد يكون الموضوع جديدا ولكنه في كل حال شيق. طب احنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن ايه؟ حد يفكرني كده على التكست، يعني تكلمنا في ايه وقلنا ايه بقى في القراءات؟ تكلمنا عن الجداول صح، وعن اختلاف قراءة الويستكوت والتريجل تشندروف والناس الألند عن التكست السيسيتس صح، أسماء مكلكعة. لكن احنا شرحنا كل اسم بالتفصيل، والتفصيل ممل صحيح؟ شرحنا كل اسم بالتفصيل وبالتفصيل ممل، والنصارى كانوا معانا وبدأوا يتعلموا كمان، بدأوا يعرفوا يعني ايه قراءة ويستكوت وهيرت، وبيسجلوا وبيحضروا علشان يناظروا بعد كده، ولما نيجي نسألهم يعملوا نفسهم ان هم عارفين وفاهمين وكل شيء تمام صح؟ مش كل دوت بيحصل؟ طيب بنسأل مات وش بقى. لنا كده لنا ايه هو التيكت السيستس؟ معك المايك يا مايك.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تكستوس ريسيبتوس هي عبارة عن النص الأنطاكي أو النص السوري، والذي اعتمدت عليه ترجمة كينج جيمس فيرجن ومن بعدها الفاندايك. يعني كينج جيمس فيرجن مأخوذة من تكستوس ريسيبتوس وبعد كده ترجمت للعربية مثل الفاندايك. بس مش عارف هو ده التعريف بتاعها. معاك المايك.
طب ايه هي محتوياتها؟ يعني النص الانطاكي ده ايه مميزاته؟ اعتمد على مخطوطات ايه قدمها؟ اهمية النص الانطاكي في مجال النقل الكتابي، كلام العلماء عليه تعرف ولا اكمل انا؟ مش قلنا انه النص الانطاكي مخطوطات حديثة، مخطوطات متأخرة أقدمها راجع للقرن العاشر، وهي في عرف يعني علماء النقد الأدنى يعني ليس لها شأن. ليه؟ لأنها متأخرة، ولأن النص أصلا فيه تناقضات كثيرة وفيه أخطاء وفيه تراكمات لتعديلات النسخ كثيرة. وقلنا مع انه التكست ريسبتور ده بيمثل من 80-90% من عدد المخطوطات المحتج بها من قبل النصارى، لكن احنا قلنا قاعدة اللي هي number is nothing، ان العدد ليس له اهمية، اهم شيء هو قدم المخطوطة والمخطوطة الاقدم هي المخطوطة الاصح، الأقدم هو الأصح. وقلنا أن التكست الريسبتور ده بدأ بما يعرف بإنجيل إيرازموس، وإنجيل إيرازموس هذا له أكثر من طبعة، ويعني اعتمد على كينج جيمس، وبعد كده اعتمد عليه نسخة سميث فان دايك المعترض. تكلمنا في هذا كثيرا. طيب أنا حابب إن شاء الله تعالى بعد 3 دقائق. عايز بس ما توشي حضر لي الكينج جيمس فيرجن لو عندك، والبرنامج بتاع الفلوجة اللي هو فيه نسخة فان دايك والترجمة العربية المشتركة والترجمة الكاثوليكية، او اي حد من الاخوة يعني بس يدور لنا عليه او تدعو حد يكون عنده هذا البرنامج. 3 دقائق ونبدأ على طول ان شاء الله. أوكي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله
وعلى آله وصحبه وموالاه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله رب العالمين. اليوم يعني سننزل إلى يعني أرض الكتاب المقدس ونرى كيف يتم التلاعب بذلك الكتاب، وكيف يتم أحيانا تصحيح ما في الكتاب من أجل يعني البعد عن الخطأ والبعد عن التناقض وتصحيح ما هو يقينا خطأ في الأصول. وسنرى مع بعض التلاعب في الترجمات وبعض التلاعب حتى في الأصول. عندنا 4 أمثلة النهاردة إن شاء الله تعالى. المثال الأول هو ما هو موجود في صموئيل الثاني 21-19. يعني قبل ما ينزل النص على التكست انا عاوز اقول ان احنا في الامثلة الاربعة اللي هنذكرها الان هنرى التداخل ما بين الهاير كريتيسيزم واللور كريتيسيزم، النقد الاعلى والنقد الادنى، وحنرى معا يعني كيف يتم نقد النصوص وتبياننا فيها من عور، وايضا تبيان ما قام به أصحاب الترجمات وما قام به النسخ من أخطاء، لنرى كيف هو الحال، كيف حال القوم، كيف يتعاملون مع الكتاب. في صموئيل الثاني 21-19 بيقول: ثم كانت أيضا حرب في جوب مع الفلسطينيين، فالحنان بن يعرى أرجيم البيت لحم قتل جوليات الجبكي، وكانت قناة رمحه كنول الناسجين. النص هنا بيتكلم عن قتل جولييت، وطبعا القصة مسطورة بشكل واضح وبشكل صريح في صموئيل الثاني، ايضا في صموئيل الثاني في الاصحاح تقريبا 17، اصحاح 17، عن قصة قتل جليات، وهي معروفة ومذكورة ايضا في القرآن، لكن دعونا برضو ايه نقرأها معا لكي نرى اين الخطأ واين التصحيح. في صموئيل الثاني 17، ثواني بس اطلع النص، قصدي في صموئيل الاول 17، صموئيل الاول 17 يعني من أول العدد 50 مثلا، نقول: فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله، ولم يكن سيف بيد داود، فركض داود ووقف على الفلسطيني وأخذ سيفه واخترطه من غمده وقتله وقطع به رأسه. طبعا القصة قصة هذا الفلسطيني هو جوليات مشروحة بالكامل في أول الإصحاح 17، في إصحاح 17-4: فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جوليات من جت، طوله 6 أذرع وشبر، وعلى رأسه خوذة من نحاس، وكان لابسا درعا حرشفيا، ووزن الدرع 5000 شاق النحاس. يعني تفصيل لمن هو جوليات، هذا جوليات الجبتي نسبة الى جت، المدينة او بلدة اسمها جت. وفي صموئيل الاول 17، الذي قتله من الذي قتله داود. والقصة معروفة جدا، القصة معروفة جدا يعني. طيب، لكن سموئيل الثاني 21:19 بيقول ان القصة هنا مختلفة تماما، يعني انه الذي قتل جليات الجتي هو الحنان ابن يعري أرجيم البيت لحم، قتل جليات الجتي وكانت قناة رمحه كناول النساجين، كناول النساجين. تمام، عاوزين ننزل كده الكينج جيمس فيرجن في النص سموئيل الثاني 19:21. انا بس انا عاوز كل الناس تفهم معايا عشان لا احد يقول ان اللغة صعبة وانه الكلام مش مفهوم، الكلام واضح. الان عندنا قصة سموئيل الاول 17 هي قتل داود لجليات، والقصة معروفة ومشهورة عند المسلمين وعند المسيحيين واليهود، انه الذي قتل جليات الجتي او جليات الفلسطيني هو من؟ هو داود. لكن عندنا نص في سموئيل الثاني 21:19 بيقول ان الذي قتل جليات ليس داود ولكن رجل اسمه الحنان ابن يعري. تمام. طيب دلوقتي هذا التناقض، تناقض واضح وصريح، انه في سموئيل الاول 17 بيقول ان الذي قتل جليات هو داود، وسموئيل الثاني 21:19 بيقول انه اللي قتلوا الحنان البيت لحم. عندنا واحد تنبه للقصة دي في عظة لي اسمه توم ويبر، ليه عظة اسمه Are you wedding a garden or fighting a battle؟ تنبه لي هذه المشكلة وقال انه الترجمات بتبين انه طيب ننزل كينج جيمس فيرجن في النص بتاع سموئيل الثاني 21:19 هلاقي النص اختلف. لما ننزل كينج جيمس ونقراها مع بعض نجد انه الكينج جيمس فيرجن بتقول انه الحنان البيت لحمي قتل سلو ذا براذر اوف جولييت، قتل اخو جولييت وليس جولييت. طيب، طب هو الان من في النص بتاع 21:19 في مواليد الثاني، من الذي قتل جولييت ولا اخو جولييت؟ ما دي برضو مشكله. النص اهو نزل على التكست slow the brother of Juliet، اهو slow يعني اخو جولييت. الترجمة العربية المشتركة تنبأت المشكلة ديت فغيرت برضو النص في سموئيل الثاني 21:19 وخلته اخا جولييت الجتي، فقتل الحنان بن يائير الذي من بيت لحم اخا جولييت الجتي. ايه القصة؟ فاهو نزلت على التكست اخا جولييت الجتي. ايه بقى ايه المشكلة في هذا النص وايه ايه هذا التلاعب؟ الحقيقة ان النص في الاصل العبري، النص في الاصل العبري انه سموئيل الثاني 21:19 انه الحنان قتل جولييت فعلا، ولكن هذا في تعارض رهيب مع القصة المعروفة والمتواترة والموجودة في سموئيل الاول 17 انه اللي قتل جولييت هو داود. فالكينج جيمس عشان نعرف ما كيف يتم التلاعب، الكينج جيمس فيرجن لقيت هذا التناقض فتعمل ايه؟ راحت مزودة the brother of بالإيطاليك كده يعني حتى اللي عنده نسخة الكينج جيمس قدامه هتلاقي مزودين اخر جليوت خلوها the brother of the brother. ليه؟ علشان يخرجوا الناس يخرجوا القارئ والسامع من هذا التناقض. يعني تناقض رهيب جدا. هل ده موجود في النسخ الجديدة؟ لا، النسخ الجديدة لازال فيها هذا النص. يعني زي ايه مثلا؟ زي نسخة الـ NIV مثلا. الـ NIV هي امامي موجودة killed Julius the Jetted. killed Julius the Jetted. الـ New American Standard Bible برضو كده killed Julius. طب الترجمة الكاثوليكية الترجمة الكاثوليكية فيها برضو قتل جولياث الجتي المعروف بجولياث. طيب هذا الرجل اللي احنا لسه متكلمين عنه اللي ليه وعظة بيقول ايه؟ بيقول حاجة جميلة قوي. بيقول انه الترجمات الجديدة زي الـ NIV بتترجم انه الذي قتل جولييت هو الحنان، ومعلوم انه اللي قتل جولييت هو مين؟ هو داود. وهنا بنرى ازاي هم عاوزين يخلوا الله يكذب، وازاي عاوزين يخلوا الله يتناقض مع نفسه. فكيف يكتب في صموئيل الاول 17 انه اللي قتل جولييت هو داود، وفي مرة اخرى اللي قتل جولييت هو الحنان؟ فالحل هو الحل موجود في الكينج جيمس، الكينج جيمس نسخة الملك جيمس التي أضافت the brother of، التي أضافت the brother of. نلخص كل ما قلناه في النقطة دي. النص العبري والترجمة عن النص العبري للغة الإنجليزية تقول إن صموئيل الثاني 19:21 بتقول انه اللي قتل جولييت هو الحنان. طيب ان نسخة الفنداك العربية لم يحدث فيها تحريف فكتبت برضو هذا. النسخ الترجمة العربية المشتركة توقد يعني اوجدت التناقض دول فراحت مزودة اخر جولييت. نسخة الكينج جيمس فيرجن طبعا مشكلة بالنسبة لها، راحت مزودة the brother of، فبدل ان تكون قتل جولييت لا اصبحت قتل اخا جولييت. النسخ الجديده زي الـ NIV و النيو امريكان ستاندرد بايبل ملتزمه طبعا بالاصول العبريه، فلم تغير في النص شيء ولم تتلاعب في النص شيء. فكتبتها كده بالظبط killed جولياث، killed جولياث، killed جولياث في كل التراجم المعتمدة على المخطوطات القديمة. طيب السؤال الآن، عندنا كم سؤال طبعا يعني. ابتداء الأصل العبري اللي كتب به هذا النص موجود فيه هذا التناقض، فنسأل كيف يتم التناقض في حين أنه كلام موحى به من قبل الله عز وجل؟ كيف يتم التناقض وهو الكلام المفروض صادر من الله؟ وهل الله يتناقض مع نفسه؟ يعني أنتم دائما تعترضون على الناسخ والمنسوخ، والناسخ والمنسوخ هو في موضع الأحكام فقط، افعل ولا تفعل. لكن هنا الله عندكم يتناقض في الأخبار، وهذا محال على الله أن يكون متناقضا أو يكون هناك نسخ من قبل الله في الأخبار. فمن الذي قتل جولييت؟ هل هو ما مذكور في صموئيل الأول 17 من قتله على يد داود في القصة المشهورة، أم هو المذكور في صموئيل الثاني 21:19 من قتله على يد الحنان البيت لحمي؟ سؤال يحتاج مننا إلى توقف. اثنين، ما هذا التلاعب الذي يتم من قبل أصحاب الترجمات؟ أيعقل أن يكون البشر هم الذين يعدلون كلام الله ويضيفون عليه العدم رؤية هذا التناقض؟ فنرى الكينج جيمس فيرجن ونرى الترجمة العربية المشتركة تضيف كلمة ليست من كلام الله وليست من الأصول المعول عليها وهو الأصل العبري، وتضيف كلمة أخا لكي يتم يعني تجاوز هذا التناقض. كلمة أخا الموجودة في الكينج جيمس فيرجن موجودة بالإيطاليكس بالحروف الإيطاليكس المايلة the brother of the brother، دي مش موجودة في الأصل العبري، فكيف أوجدتموها، كيف أوجدتموها في الترجمات؟ هل هذا التلاعب بكلام الله وتسألوننا بعد ذلك أين تم التحريف ومتى تم التحريف؟ أنا أقول لكم التحريف هو عملية مستمرة ممنهجة لتعديل كتاب الله ولي يعني تجاوز وتبرير تلك التناقضات. طبعا احنا لن نتوقف عند هذا القول، ولكن طبعا احنا عارفين كيف هي عقول النصارى وكيف هي العقول التبريرية والعقول التجاوزية، فحنعمل كده مع بعض وكأننا نصارى وبين قصين نصارى عربيا ونحل هذا التناقض. ما انت عارفين يعني الحلول موجودة دائما، فانا حديهم حلول في يعني فترة كوميدية كده معا. هنقول ان لا انتم مش فاهمين يا مسلمين، الموجود في في صموئيل الثاني 21-19 مش هو الرجل اللي قتله داود في صموئيل 17. ادي حل كوميد. اثنين، لا ده الحنان لما قتل جولييت هو قتل يعني اخو جولييت، لكن النص ذكر جولييت لان هو ده كان اخر او كان قريب جولييت فقتله دي وكأنه بيقتل جولييت نفسه، وكأنه بيقتل جولييت نفسه. لا عندنا ديت نحط بينكم بين قوسين، يعني حضرتك مسلم ولا حضرتك مسيحي بتحاول ان تمرر سؤالا، يعني هل القرآن مختلف في إضافة لما بيترجم باللغة الإنجليزية بيضاف عليه ولا بيترجم نفس الألفاظ؟ يعني أعتقد كلمة عندنا دي محتاجة بين قوسين. طيب حاضر، ده كان واحد على التكست. طيب ممكن برضو نقول حل كوميدي آخر لكي نخرج من ذلك التناقض، وستسمعوا يعني انه اخو جولييت ده كان شبيه جدا 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 بجولييت لدرجة ان الناس كانوا بيسموه جولييت كانوا بيسموه جولييت وكانوا كانوا بيقولوا عليه جولييت الثاني. ممكن برضو نجد لهم اجابة انه الحنان ده كان اسم اخر لديفيد، الحنان مش الحنان هو اللي قتل جولييت، فهناخدها من الناحية الاخرى الناحية الاخرى انه الحنان هذا ليس الا داود، هو داود ولكن باسم اخر. ممكن برضو نجد لهم في نفس الوقت اللي قتل فيه الحنان جولييت هو كان نفس الوقت اللي قتل فيه داود جولييت، فلذلك سمي الاثنين بنفس الاسم اللي هو ده يعني هما الاثنين ضربوا في نفس اللحظة، الحنان ضرب جولييت وديفيد او داود ضرب جولييت. اي ممكن نجيب لهم اسئلة يعني اجابات كثيرة على تلك الاسئلة المهمة، ونقول ايضا انه بعد ما جولييت مات قام من الاموات فقتله الحنان لكي يتم يعني التوفيق ما بين الروايتين. هكذا هي العقلية المسيحية، هكذا هي يعني العقلية التبريرية التجاوزية التي تتجاوز على النص وتحرف النص وتغير في النص، ثم بعد ذلك تطالب بالتوفيق وأن يتم جمع الروايات بهذه الطريقة الكوميدية. يبقى النص الأول احنا عرفنا من قتل جريات، هل هو داود كما مذكور في صموئيل الأول، ولا هو الحنان المذكور في صموئيل الثاني، ولا هو الحنان المذكور في صموئيل الثاني. النص العبري يقول بهذا التناقض وشرحناه، الترجمات تم التلاعب بيها من قبل الكينج جيمس ومن قبل الترجمة العربية المشتركة. كيف يكون هذا التناقض، كيف يكون هذا التناقض في كلام الله، وممكن أن نبرر هذا التناقض كيف بتلك، كيف يتم التعامل مع الأصول، كيف يتم التحريف ما بين يعني القراءات أو الترجمات الإنجليزية. ترجمة الكينج جيمس فيرجن أضافت The Brother وهي مش موجودة في الأصل، لكن الترجمات المعتمدة على الأصول العبرية زي مثل NIV لم تضف The Brother، موجود فيها Killed Julius. هذا نموذج من التعاملات والتخبطات والتعامل مع النص كأنه نص توفيقي. يعني احنا بنتعامل مع النصوص امامنا مش بننقل منها، لا ده احنا بنتعامل مع النصوص على اساس التوفيقية، النص هنا متعارض ما هنا، ثم نضيف كلمة لكي لا يتم التعارض ولكي لا يتم هذا التناقض. هذا مثال اول. المثال الثاني اللي هناخده هو مثال برضه يحتاج مننا الى وقفة. المثال موجود في صموئيل الثاني 24-13، المثال الثاني موجود في 24-13، ياريت حد ينزله. صموئيل الثاني 24-13 بيقول: فأتى جاد إلى داود وأخبره وقال له: أتأتي عليك سبع سني جوع في أرضك، أم تهرب ثلاثة أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك، أم يكون ثلاثة أيام وباء في أرضك؟ طيب الغتنة واضح، لكن صراحة في أخبار الأيام الأول، أخبار الأيام الأول 21-12، أخبار الأيام الأول 21-12 بيقول إيه؟ إن ثلاثة سنين جوع، على نفس القصة يعني كلام جاد الرائي لداود، بيقول له إما ثلاثة سنين جوع أو ثلاثة أشهر هلاك أمام مضايقيك وسيف أعدائك يدركك، أو ثلاثة أيام يكون فيها سيف الرب، أو ثلاثة أيام يكون فيها سيف الرب ووباء في الأرض وملاك الرب يعث في كل تخوم إسرائيل. أظن أنتوا خدت بالكم من التناقض. الأصل الأول بيقول إما ثلاثة سنين، السبع سنين، إما سبع سنين تأتي عليك سبع سنين، والنص الثاني بيقول ثلاثة سنين. طيب يعني دعونا نتساءل معا، هل النص العبري هو كان ثلاثة سنين ولا سبع سنين؟ النص العبري في صموئيل الثاني سبع سنين أسف، وفي أخبار الأيام الأول ثلاثة سنين. طيب على كده نكون لا مشكلة. المشكل الوحيد في حاجة واحدة، المشكل انه هذا تناقض. المشكل ان هذا تناقض. ليه تناقض؟ لانه جاد الرأي لما جه قال لداود ويشرح له تلك الاختيارات؟ لإما قال له 3 سنين، لإما قال له 7 سنين، يعني لإما دي أم دي. طيب هنشوف مع بعض كيف تعملت الترجمات مع تلك القصة. الحقيقة الكينج جيمس أوردتهم زي ما هم، أوردتهم زي ما هم. الـ NIV وهي أمامي الآن غيرت السموائل الثاني، خليته 3 سنين، وتركت أخبار الأيام الأول 21-12 زي ما هو. السؤال الآن، لماذا تمت الـ NIV الخبر الثاني الموجود في أخبار الأيام الأول؟ كنت بقول الـ NIV غيرت سموائيل الثاني وخليته 3 سنين، ورفضت رواية 7 سنين لأنها لقيتها متناقضة مع موجود في أخبار الأيام الأول. طب الـ NIV اعتمدت على إيه هذا؟ اعتمدت على انه في ترجمة اسمها الترجمة السبعينية، والترجمة السبعينية دي هي ترجمة العهد القديم الى اللغة اليونانية، يعني في القرن الثالث قبل الميلاد على عهد واحد اسمه بطليموس، قام بها 70 من مما يعرفوا بعلماء اليهود في الاسكندرية، فترجموا الاصل العبري من اللغة العبرية الى اللغة اليونانية. طيب ففي الترجمة السبعينية الـ LXX موجود فيها النص 3، موجود فيها النص 3 سنين في صموئيل الثاني، وكما هو في أخبار الأيام الأول موجود 3 سنين. طب إيه المشكلة؟ المشكلة إنه اللغة العبرية أو الحروف العبرية والأرقام العبرية متشابهة، فكلمة 7 بتكتب زين، وكلمة 3 بتكتب جمال، فالكلمتين في اللغة في الحروف العبرية متشابهتين لأنهم كانوا بيكتبوا الأرقام بالحروف، زي ما نحب نكتب مثلا 3 بدل ما نكتبها 3 بيكتبهم 3 كده وهكذا، فالحروف كانت متشابهة، فلذلك تم الخطأ. وأخطاء الأرقام في الكتاب المقدس كثيرة جدا، يعني كثيرة إلى حد ممكن يعمل فيها كتاب فقط اسمه التحريفات الرقمية في الكتاب المقدس. ليه؟ لأن الحروف الأرقام العبرية كانت بتكتب بالحروف والحروف متشابهة، فكان لما بيجوا ينسخوا كان ممكن يقع في خطأ ويكتب رقم بدل الرقم، لانه الارقام في احرفها متشابهة. طيب الـ NIV دلوقتي، ياريت حد ينزلها لنا لو حد ما عنده، يعني كتبت وغيرت النص، خليته 3 في صموئيل الثاني وخليته 3 في اخبار الايام الاول. السؤال، الاصل العبري فيه 7 و3، يعني الاصل العبري المعول عليه اصلا فيه 7 و3، 7 صموئيل الثاني زي ما قلنا و3 في اخبار الايام الاول. الاصل العبري المعول عليه في هذا الكلام. الترجمة السبعينية جت غيرت هذا الكلام وكتبته 3 و3. والمفروض احنا التعويل عندنا في الاصل العبري ما دام موجود، يعني ما دام موجود الاصل العبري يعني يبقى المفروض الا يتم الالتفات الى اي شيء اخر. بعد كده الكينج جيمس أبدى التناقض انه هنا 3 وهنا 7. طيب ايضا نسخة الفان دايك في تناقض، هنا 3 وهنا 7، فأي منهم الصح؟ سؤال يحتاج مننا الى التوقف. الـ NIV لا، غيرت، خليته 3 و3 حتى نخرج من ذلك التناقض. فهو اما فيكون خطأ في الاصل، لإما يكون هناك تناقض، لإما يتم التعامل مع هذا من قبل المترجمين بالتحريف. يعني في كل مرحلة من المراحل يتم التحريف، إما التحريف بالتناقض، وإما التحريف بالنقل، وإما التحريف بإن احنا نغير في كلام الله. يعني يتم التغيير هكذا، وترى الاختلافات ما بين التراجم كما هو مسرود في هذا النص. هذا مثال لي أيضا ما يتم التلاعب به. من الذي اكتشف كل هذا؟ كل هذا الذي اكتشفه هو علماء النقد الكتابي الهاير واللور كريتيسيزم. بدأوا يفحصوا الوثائق وبدأوا يراجعوا الأصول فوجدوا تلك الاختلافات وبدأوا يتعاملوا. الحقيقة انه هذا الموضوع الذي اوحالي ان اتكلم فيه هما الحركتين الموجودين في الغرب الان، حركة الكينج جيمس اونلي، كينج جيمس اونليز، الكينج جيمس سبورترز، و يعني اصحاب والمدافعين عن الترجمات الجديدة. التطاحنات والحرب ما بينهم افرضت لنا هذا الكلام. كيف هذا دلوقتي كل اللي انا بقوله ده من اعتراضات اصحاب الكينج جيمس على الترجمات الجديدة؟ ليه؟ لانهم بيقولوا ان انتوا كده بتخلوا الكتاب متناقض، انتوا كده بتخلوا ان الله كذاب، انتوا كده بتخلوا ان الانسان اللي بيقرأ يصاب بالشك. فليه هكذا؟ ما الكينج جيمس حلت الموضوع واضافت ذا براذر في قتل جليات الحسن، والكينج جيمس تغاضت عن بعض هذه الاشياء. فلماذا يتم التعامل مع هذا والاصحاب المودرن بيهاجموا الكينج جيمس بانها بتغير وانها بتحرف في الاصل، وهكذا التطاحنات فيما بينهم. برضو في الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه عن ثلاثة او سبعة ديت كانت مهاجمة لاصحاب الان اي بي. من اين جئتم بثلاثة؟ هذه ثلاثة دي مش موجودة في الاصل العبري، موجود سبعة، فلماذا جئتم بثلاثة؟ هكذا يتم التداول وهكذا يتم التطاحن. وفي الاخير لا حديث اصلا عن عصمة، العصمة دي بس في عقول نصارى العرب الذين متأثرين هم بالفكر الإسلامي في القول بعصمة القرآن، ولذلك يتم الانسحاب العصمة من القرآن إلى الكتاب المقدس معتقدين أنه القضية واحدة وأنه مدام هناك عصمة في القرآن يجب أن يكون هناك عصمة في الكتاب المقدس. وهذا كلام لا يقول به رجل فاهم ودارس، والكلام ده كثيرا ما سمعته من المسيحيين اللي عندهم عقول. يعني عندما تسأل مسيحي عن هذا الشأن أو هذه الأشياء اللي أنا بسألك عليها الآن أقول لك ما فيش عصمة، هذا خطأ في الكتاب، والكتاب تناوله بشر وتناقله بشر، فيجب أن يكون هناك فيه خطأ، وهذا لا ضير فيه. المثال الثالث اللي احنا هنتكلم عنه هو النص الموجود في متى 5:22. هنقدم مثالين في العهد القديم، هناخد مثالين في العهد الجديد. متى 5:22 بيقول ايه؟ مثال هذا ممتاز، يعني بيقول: واما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخيه باطلا، كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. لو قريناها في الكينج جيمس بيقول: but I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment without a cause. لما نيجي ننزل بقى النسخ الجديدة مثلا الترجمة العربية المشتركة، لا كلمة باطلا دي اختفت اختفت. الترجمة الكاثوليكية نلاقي كلمة بدون سبب او باطلا دي محذوفة مش موجودة. لما نيجي نرجع لمثل النسخ الانجليزية نلاقي كلمة بدون سبب، كلمة بدون سبب او without a cause مش موجودة مثلا في الـ NIV، بس ما حطينها في الفوت نوت او في الهوامش. في New American Standard Bible نفس الكلام، مش موجودة في الاصل بس موجودة في الهامش، ده تعليق في الهامش. مش موجودة نهائي في الريفايز ستاندر فيرجن، مش موجودة في النيو ريفايز ستاندر فيرجن، مش موجودة في النيو امريكان بايبل، مش موجودة في النيو امريكان ستاندر بايبل. موجودة في الامريكان ستاندر في كهامش يعني فقط. الترجمة البولوسية كويس اهو مش موجودة في يعني نقرأها كده الترجمة الكاثوليكية مش هتلاقي بدون سبب، من غضب على أخيه استوجب حكم القضاء، برضو في الترجمة البوليسية مش موجودة فيه برضو كل من هو غاضب على أخيه. ايه المشكلة يعني؟ لماذا حذفت كلمة من غير سبب او باطلا without a cause؟ الحقيقة انه النساخ وهم بينساخوا كان في مخيلتهم ما فعلوا المسيح في يوحنا 2:13. يوحنا 2:13 لما دخل المسيح على الهيكل وغضب وثار ويعني نفض ما هو موجود في الهيكل، وكانوا بيبيعوا بقر وغنم وحمام، فمسك صوت فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل الغنم والبقر وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه منها هنا لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة، كل هذا الكلام. فهنا المسيح غاضب، صح؟ المسيح غاضب جدا من فعل اليهود ولما كانوا يفعلوا بالهيكل من بيع حمام وغنم وبقر ودراهم. فعمل ايه؟ غضب وثار ثم نفض ما كانوا يفعلوه وقالوا أجعلتم بيت أبي تجارة. فالنساخ وهم بيكتبوا مات 5:22 من غضب على أخيه كان مستوجب الحكم. قال لك طب ما هو المسيح يعني ايه من غضب على أخيه؟ طب ما هو أي غضب هنا معناه أنه مستوجب الحكم، صح؟ يعني النص بإطلاقه هكذا ظاهريا يكون فيه مشكلة. يعني إيه من غضب على أخيه استوجب حكم القضاء، أو من غضب على أخيه يستحق المحاكمة، أو من غضب على أخيه يجب الحكم؟ طب ما هنا أي غضب يكون مستوجب الحكم، ومن ثم ما فعله المسيح في الهيكل هذا غضب وثورة من المسيح، هل المسيح هنا يكون مستوجب الحكم؟ بالطبع لا. فالناسخ هو بينسخ لقى هذه مشكلة، فراح ضايف. راح ضايف ايه؟ راح ضايف من غير سبب، راح ضايف من غير سبب. فالنسخ النسخ اللي اعتوه كيف مخطوطات الاصلية اللي احنا تكلمنا عنها المرة اللي فاتت، الويست كوت اند هورس تيكس والشندروف والتريجز، النص السكندري، المخطوطة الفاتيكانية والسينائية مفيش فيها هذا النص، مفيش فيها جملة من غير سبب هذه، فلذلك اوردتها بدون ان يذكر من غير سبب. شوفوا قد ايه التعامل والتحريف وصل، قاعدين بيوثقوا. احنا قلنا وشرحنا انه التكست سيرتس النص المستلم هذا عبارة عن نص منسجم، يعني كانوا الكتبة والنساخ كانوا بينسجوا النص على اهوائهم، فيكتبوا النص فيجدوا فيه مشكلة فيزودوا حرف حرفين كلمة كلمتين جملة جملتين مش مشكلة. ليه؟ حتى يتوافق مع الذي في اذهانهم. فلما وهم بينسخوا متى 5:22 لقوا ان قضية الغضب هذه لازم تكون مقيدة بشيء، يعني الذي يغضب بالباطل يكون مستوجب الحكم، لكن ان يكون الغضب كده مطلقا هذا فيه عيب، وهذا يؤدي الى الاعتقاد بان المسيح مستوجب الحكم. لما تيجي تقرأ يوحنا 2 ودخول المسيح الهيكل، فاضافه من ايه؟ من غير سبب، ولذلك محذوفة من كل الترجمات الجديدة. النص اصلا الاصل اللي كتبه متى لا يوجد فيه من غير سبب. الدليل على ذلك حذف كل الترجمات الجديدة المعتمدة على الاصول القديمة زي المخطوطة الفاتيكانية والسينائية وغيرها من المخطوطات القديمة هذا النص.
نحن بقى لنا تعليق آخر فوق هذا التعليق، إنه حتى من غير سبب فهذا ليس أصلا يعني يستوجب الحكم. بمعنى هو في حد بيغضب بدون سبب؟ ما الكل بيغضب بدون سبب. يعني هذا سندلل به إنه هذا الكلام فيه بشرية محضة، الذي كتبه لم يكتبه بوحي، أو الذي نقله على المسيح لم ينقله كاملا أو كتبه على المسيح بدون أي وحي. يعني إيه من الذي يغضب على أخيه بدون سبب يكون مستوجب الحكم؟ ثم يقول بدون سبب، يعني أنا عاوز أقول ما قايين كان غضبان، أو قابيل أو قايين زي ما بيقولوا كان غضبان من هابيل، ما هتلر كان غضبان من اليهود، ما هو نيرو كان غضبان برضو، ما جمال عبد الناصر كان غضبان من الإخوان، ما المرتزقة الأمريكان غضبانين من المجاهدين في العراق. لكن الحقيقة هذا ليس بسبب سوي، ليس بسبب حق، وإنما بسبب باطل. فقضية النص نفسه يبلغ فيه التحريف، يبلغ فيه عدم المصداقية. يلزم أن يقول من يغضب بغير وجه حق يكون مستوجب الحكم، مش بيقول بغير سبب. بغير سبب دي كلمة حتى بشرية محضة، تدل انه هي فعلا مدخلة من قبل هذا البشري، من قبل هذا المخطئ. لان سبحان الله، يعني الادلة على التحريف معنا بغير السبب هذه الموجودة في النص لا تدل باي حال من الاحوال على شيء، بل جل ما تدل عليه انه اي واحد بيغضب خلاص، ما كل واحد بيغضب بسبب، ما المسيح غضب بسبب، وكل انسان لما بيغضب بسبب. فمن ثم يعني بقايا التحريف بتدلل على منهجيته، بس منهجية خاطئة. النص ده هنراجعه كده بسرعة، النص موجود في 5:22، ياريت ننزله كده بسرعة عشان الناس برضو ايه تلم معانا كده. النص بيقول من غضب على اخيه بغير سبب يكون مستوجب الحكم. بغير سبب محذوفة من كل الترجمات الجديدة، زي الترجمة الكاثوليكية والترجمة العربية المشتركة والNIV والنيو امريكان ستاندرد بايبل والنيو انترناشنال فيرجن والريفايز ستاندرد فيرجن وغيرها من الكلمات. من غير سبب هذه اضافها الناسخ الى المخطوطات القديمة بخطأ منه وبتحريف منه. ليه؟ لانه هو بيكتب كان بينظر الى يوحنا 2 لما دخل المسيح على الهيكل وغضب وثار، فقال كده يكون المسيح مستوجب الحكم. فيلزم من القول من غضب على اخيه بغير سبب فاضاف بغير السبب. الدلالة على ذلك عدم وجودها في المخطوطات القديمة، وعدم وجودها في الاصول اليونانية القديمة زي الويست كوتند هورت تيكست والنص السكندري بكل ملحقاته كما شرحنا من قبل. وقلنا بعد ذلك انه بغير سبب دي هذه ايضا خطأ، لانه اي انسان بيغضب بيكون سبب، يلزم ان يكون هذا السبب سوي، هذا السبب فيه حق وليس فيه باطل، ولكن لم يساعده الحظ ان يكتب مثل هذا، وترك لنا دليلا على هذا التحريف. طيب المثال الرابع عندنا مثال مهم جدا، وهو موجود في يوحنا 7:8. انا عاوز الناس تبقى الان بقى المفروض يعني كل من هو متابع يبقى فاهم يعني ايه نصوص، وفاهم يعني ايه مخطوطات، وفاهم يعني ايه اصلا بيتم التحريف والتبديل من قبل النساخ. اتمنى ذلك. طب النص المثال الرابع عندنا في يوحنا 7:8 بيقول ايه؟ بيقول كان اليهود عندهم عيد اسمه عيد المظال، فكان المسيح مع تلاميذه، فقال لهم ايه؟ لا اصعدوا انتم الى هذا العيد، انا لست اصعد بعد الى هذا العيد لان وقتي لم يكمل. قال لهم هذا ومكث في الجليل. طيب نقرا بالنص بالانجليزي. go ye up into this feast. I go not up yet into this feast, for my time is not yet full come. نفس النص دي للترجمة العربية يعني نفس النص. لكن لما نقرأ مثلا الترجمة الكاثوليكية، ياريت حد ينزلها على التكست، الترجمة الكاثوليكية، الترجمة الكاثوليكية بتقول ايه بقى؟ اصعدوا انتم الى العيد واما انا لست بصاعد الى هذا العيد. الترجمة العربية المشتركة بتقول ايه؟ اصعدوا انتم الى هذا العيد فانا لا اصعد الى هذا العيد. صح؟ واخدين بالكم من الفروق؟ حد خد باله من الفروق؟ الفروق انه النسخة فان دايك بتقول لست اصعد بعد، فانا لست اصعد بعد. صح؟ لكن الترجمة الكاثوليكية والترجمة العربية المشتركة مش موجود فيها لست اصعد بعد، موجود فيها فانا لا اصعد الى هذا العيد، فانا لا اصعد الى هذا العيد. واضحة جدا صح؟ طب لماذا هذا الخلاف بقى؟ نعمق الخلاف اكتر لما نيجي نقرا في التراجم الانجليزية. على سبيل المثال نقرا مثلا الريفايز ستاندرد فيرجن، go to the feast yourselves, I am not going up to this feast, for my time had not yet fully come. برضو نفس النص بتاع الترجمة العربية المشتركة، لست أصعد إلى هذا العيد، لن أصعد، I am not going to this feast, I am not going up to this feast، لن أصعد إلى هذا العيد. تمام كده؟ طيب نقرأ مثلا النيو أمريكان ستاندرد بايبل نفس القضية، I do not go up to this feast because my time has not yet fully come. I do not go up to this feast because my time has not yet fully come. نفس القضية، لست أصعد. طب ليه غير الكينج جيمس فيرجن؟ ليه تم التغيير؟ تم التغيير ببساطة لأنه بعديها في الآية 10، ولما كان إخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو أيضا إلى العيد. حينئذ صعد هو أيضا إلى هذا العيد، يعني هو صعد بعديها. فإزاي يقول I am not going up to this feast، أنا لن أصعد إلى هذا العيد، ده هو بعديها صعد هو أيضا. فالناس إخوة بينسخ وجد أنه كده سنظهر المسيح في حال الكاذب. ليه؟ لأن هو بيقول شيء وفعل بعديه شيء تاني مخالف ليه، والذي يقول حال فعله غير حال كلامه هذا كاذب أو مراوغ أو منافق. فغيروا، ضافوا كلمة في اليوناني، في الأصل اليوناني، إيه؟ لست أصعد بعد، لن أصعد بعد، لست أصعد بعد. غيروها I go not up yet onto this feast، يعني مش هصعد بعد، لن أصعد بعد إلى هذا العيد. لما نيجي نقرأ بقى في الترجمات الحديثة، لا إنه فعلا هذا. طيب الدلالة ذات الأصول اليونانية طبعا، إنه التكستس السنتس ما في هذا إنه لن أصعد بعد، في كلمة بعد دي موجودة، والمخطوطات القديمة اللي احنا تكلمنا عنها الويست كوت وغير الويست كوت، والمخطوطات الفاتيكانية والسينائية فيها فقط لن أصعد لست بصاعد، مفيش بعد دي على الإطلاق. ليه؟ لأنه كلمة بعد دي تدل ان هو مش هيصعد دلوقتي لكن ممكن يصعد بعد كده. فشوف حال النساخ وتغييره من النصوص بيتم ازاي، شوف حال النساخ وما فعلوه بالنصوص. عشان ظنوا في انفسهم ان هو في الذكرى 10 هو صعد، فده يكون كذب. فالحل ان احنا نعمل ايه؟ الحل ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نضيف شيء. ليه؟ حتى لا نخرج المسيح بشكل كاذب، حتى لا نخرج المسيح في انه يفعل شيء ويتكلم قبله بشيء اخر، حتى لا يظن القارئ انه هذا المسيح مخطئ، وان دي خطيئة. يعني خطيئة الكاذب هذه خطيئة مش كده. يعني النص ده كان الاخوة بيتكلموا عن النوم كتير، بس كنت صراحة بزعل انه ما فيش حد بيتكلم على النقطة دي، انه اصلا كانوا يعني دايما بيقولوا ان المسيح اخطأ. ليه؟ لانه هو كان بيكذب على التلاميذ، وهو صعد الى عيد المظال عيد اليهود، ومن قبل قال لم اصعد، فهو كذب. نعم قضيتك صحيحة، بس دلل عليها بالنقطة دي، دلل عليها ان الاصول اليونانية والترجمات الحديثة المعتمدة على الاصول اليونانية القديمة ليس موجود فيها كلمة بعد هذه، ولكن موجود فيها انه لن يصعد، لن يصعد. ودلل ان الترجمات اللي اعتمدت على المخطوطات المحرفة والمبدلة تم التغيير فيها، وتمت إضافة كلمات لكي يفهم القارئ أنه فقط لن يصعد في هذا الوقت، لكنه صاعد بعد ذلك، الحل اللي احنا عاوزين نقوله أنه ما هو النص الصحيح، وهل اقتنعتم بالتحريف أم لا، وهل اقتنعتم أنه أيدي الكتبة وصلت إلى الدرجة التلاعب بهذه الطريقة، إلى درجة التلاعب بنصوص الكتاب والتغيير فيه والتبديل. وبعد ذلك تكلمون أين حرف الكتاب، ومتى حرف الكتاب، كيف حرف الكتاب، وإلى آخره من تلك الأسئلة التي لا أهمية لها على الإطلاق. طيب، احنا كده ذكرنا أربع أمثلة. الأربع أمثلة بيوضحونا كيفية التداخل بين الهاير كريتيسيزم واللور كريتيسيزم، النقد الأعلى والنقد الأدنى، كيفية تلاعب النساخ بالمخطوطات، كيفية التلاعب من المترجمين في الترجمات وبالذات الكينج جيمس، كيف هي الردود كل طائفة على الأخرى، أصحاب الكينج جيمس بيردوا على أصحاب الترجمات الحديثة، وأصحاب الترجمات الحديثة بيردوا على أصحاب الكينج جيمس فيرجن، وكل هذه التطحنات بتجعل أمامنا كم من الاختلافات وكم من التناقضات وكم من التحريفات التي لا آخر لها ولا أول. وأتمنى يكون يعني